بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس بعنوان الأربعون في الأحكام لزكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الحمودي بحي الفيحاء بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع
رحمه الله. الحديث الثامن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمدي ويقتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. أخرجه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو ثامن الأحاديث في هذه الرسالة المباركة، رسالة الحافظ المنذري رحمه الله، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، والكلام عليه من وجهين. الوجه الأول في تخريجه: هذا الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين واللفظ لمسلم من طريق مسعر عن ابن جبر به، ولفظه عند البخاري: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل، كان يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. وجاء في لفظ ورواية عند الإمام مسلم في الصحيح، قال مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثني أبي حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال: حدثنا شعبة عن عبد الله ابن عبد الله ابن جبر قال: سمعت أنساً يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكين، بخمس مكاكين، ويتوضأ بمكوك. قال ابن المثنى: بخمس مكاكي. وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. انتهى مما جاء في مسلم. جاء عند البخاري عن ابن جبر، ولهذا نبه الحافظ ابن حجر في الفتح فقال: ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة، ومن قاله بالتصغير يعني جبير، ومن قاله بالتصغير فقد صحف، لأن ابن جبير وهو سعيد لا رواية له عن أنس، لا رواية له عن أنس في هذا الكتاب، يقصد الصحيح. والراوي هنا هو عبد الله ابن عبد الله ابن جبر ابن عتيك الأنصاري، عتيك بالكاف الأنصاري. انتهى. أقول إضافة إلى ما ذكر الحافظ رحمه الله هنا: قد جاء التصريح باسمه في رواية مسلم آنفة الذكر التي من طريق ابن مهدي ومعاذ، وفيه عبد الله ابن عبد الله ابن جبر. نعم. الوجه الثاني في فقه هذا الحديث مسألتان تتعلقان بفقهه. الأولى: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قوله إلى خمسة أمداد، أي ربما، أي كان ربما اقتصر على الصاع، وهو أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد بملء الكفين لليد الرجل المتوسط. قال: وربما زاد عليها إلى خمسة، إلى خمسة أمداد. فكأن أنساً لم يطلع على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، لأنه جعله النهاية، جعلها النهاية إلى خمسة أمداد. قال: وقد روى مسلم، مما يدل على أنه قد زاد أحياناً، ما وقال: وقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء يقال له الفرط، من إناء واحد وهو الفرط. قال ابن عيينة: ما مقدار هذا الفرط؟ قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما: هو ثلاثة آصع، الفرط ثلاثة آصع. ثم قال: وروى مسلم أيضا من حديثها، أي عائشة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد. قال: فهذا يدل على اختلاف الحال، يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة، احتاج هذا نقص، احتاج هذا زاد، احتاج على هذا اقتصر، فالحالة وما تقتضيها، فالحالة وما تقتضيها. قال الحافظ: وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في الحديث، يعني لا يتجاوز هذا ولا يزيد عن هذا. يقول: وحمله الجمهور، جمهور أهل العلم، على الاستحباب أن يقتصر المرء على هذا استحباباً لا على سبيل ماذا؟ الوجوب. قال: لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله من الصحابة قدرهما بذلك بما جاء في الحديث. ففي مسلم عن سفينة مثله، ولأحمد عند أبي داود وأبي داود بإسناد صحيح عن جابر مثله، وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وغيرهم. يعني هذه الأحاديث تتفق في دلالتها مع حديث ماذا؟ مع حديث أنس يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، هذا الأغلب الأعم، لكن جاءت روايات تدل على الزيادة أو على النقص بحسب ماذا؟ الحاجة. لهذا قال: وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة، إلى ماذا؟ الزيادة. قال: وهو أيضا، أي مما يجب أن يراعى في هذا المقام، في حق من يكون خلقه معتدلا، من يكون خلقه معتدلاً كخلق النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، لكن أرأيت الرجل لو كان ضخماً وطويلاً وعريضاً لا يكفيه هذا، قد لا يكفيه هذا. ولهذا قالوا: في حق من يكون خلقه معتدلاً. يقول: وإلى هذا أشار المصنف، يقصد الإمام البخاري، في أول كتاب الوضوء بقوله: وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. انتهى. ذكر الحافظ ابن حجر كما مر أنه جاء عند مسلم في الصحيح من حديث عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد وهو الفرق، أو يقال له الفرق. هذا هو كذلك عند مسلم، وهو عند البخاري أيضا، فجل من لا يسهو. وهو عند البخاري أيضا حيث أخرج، أعني البخاري ومسلم، أخرجا حديث عائشة هذا في الصحيحين من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن الحديث ليس في مسلم كما يوهم اللفظ المذكور أو من أفراده، بل هو في الصحيحين أيضا. المسألة الثانية الإسراف في ماء الوضوء، الإسراف في استعمال ماء الوضوء أو الاغتسال، الإسراف في هذا مخالف للسنة ومخالفة للسنة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى: الذي يكثر صب الماء حتى يغتسل بقنطار ماء، حتى يغتسل بقنطار ماء أو أقل أو أكثر، مبتدع مخالف للسنة، مبتدع مخالف للسنة. ومن تدين، يعني من فعل ذلك على سبيل التدين لا على سبيل الاستهتار أو الاستخفاف، ومن تدين عوقب عقوبة تزجره وأمثاله عن ذلك كسائر المتدينين بالبدع المخالفة للسنة. انتهى كلامه. إذن القضية خطيرة، أنت دائر بين الابتداع والإسراف، وقوع المعصية الكبيرة أو أن تقع في ماذا؟ في بدعة خطيرة تستوجب ماذا؟ تستوجب الزجر والعقوبة على هذا. فانتبه، إذا ما جئت أنت أو أحد أولادك أو أهل بيتك أو غير ذلك فضأيت أو يسرف، لا داعي لهذا الإسراف. فتح صنبور الماء إلى الأخير أو إلى آخره لا يعني أنه ينقيك ولا على أنه يطهرك. إذن التزم بالسنة ففي ذلك الطهارة والنقاء والكفاية، ولا حاجة إلى الزيادة لأنها من التعدي والظلم، ويخشى عليك من الوقوع في هذا الحكم العظيم وهو الابتداع في السنة والمخالفة لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. أما خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ليست القضية في الاهتداء بهديه والقول بأن خير الهدي هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام هو قول يقال أو حكاية تدعى. المحك الحقيقي في هذا هو العمل والتطبيق والموافقة والمتابعة في دقيق الأمور وجليلها، في صغيرها وكبيرها. يقول رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد، وكان يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه، ثلثي المد ثلثيه تارة، وبأزيد منه تارة، وذلك نحو أربع أواق بالدمشق إلى أقيتين وثلاث. وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء، أيسر الناس، ما هو يبالغ وماذا ويعتدي، حاشاه عليه الصلاة والسلام، كان أيسر الناس صبا بما يحتاجه، بما يحتاجه لا يتساقط. بعض الناس يتوضأ ما يسقط من بين يديه يملأ ماذا؟ جراباً، يملأ جراباً. وما هذا بالوضوء والله؟ يقول رحمه الله: وكان من أيسر الناس صبًا لماء الوضوء، وكان يحذر أمته من الإسراف، من الإسراف فيه، وأخبر أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور. إذن الاعتداء مخالفة السنة في هذا، انتهى. لا شك أيها الإخوة أن من السيئات التي تترتب على الإسراف، من السيئات التي تترتب على الإسراف زيادة على مخالفة السنة، أن هذه الزيادة وهذا الإمعان في الإسراف سبب لأن يستغلك الشيطان، فتدخل في ضرب من ضروب الوسوسة، الوسوسة في الوضوء، فتعتدي وتظلم. وقد أبان الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان فقال: ومن ذلك، أي من مكايده، الإسراف في ماء الوضوء والغسل. يستغلك من هذا: ما تطهرت، ما نقيت، ما أصبت هنا، ما أصبت هذا المكان، ما غسلت جبيني، ما غسلت بين أظافري، ما غسلت، ما غسلت، ما غسلت، فإذا بك تقع في الإسراف والمخالفة. ثم إذا بك قد وقعت بين شباك إبليس والعياذ بالله. ومما ذكر رحمه الله تحت هذا الباب جملة من الأحاديث الواردة، ومنها حديث أنس، هذا استدل به رحمه الله على أن المخالفة في هذا موقعة. لماذا؟ موقعة في الوسوسة، موقعة في الوسوسة. فاحذر وحاذر، ولمعلوم أن الشيطان حريص على أن يغويك بأي طريق وبأي سبيل وفي أبواب شتى، وأكثر ما يدخل على الناس في باب الوضوء، أليس كذلك؟ وما أكثر الموسوسين. هذا ليس في باب الرجال، هو على الرجال، هو في الرجال والنساء على السواء، على السواء. نسأل الله لنا ولكم التسديد والعون. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث التاسع، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟
أخرج
أحسن الله إليكم، أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا هو الحديث التاسع، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والكلام حوله من وجوه، أو عليه من وجوه. أولاً تخريجه، أنت ترى أن المصنف بعد أن ساق الحديث قال أخرجه ماذا؟ أخرجه من؟ البخاري ومسلم، خلك منتبه، أخرجه البخاري ومسلم، وهذا يوهم أن الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة، أليس كذلك؟ هذا ظاهر ماذا؟ قوله رحمه الله. وهذا ما يفهمه القارئ ابتداء، أنه في الصحيحين، وليس الأمر كذلك، ليس حديث أبي هريرة في الصحيحين. فحديث الباب هذا، حديث أبي هريرة، هو من أفراد مسلم، ومن أفراد مسلم، لم يشركه البخاري فيه. فقد أخرج الحديث هذا الإمام مسلم في الصحيح من طريق جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً بدل من، كما هنا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن،
بدل فلا يخرج كما هنا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث مما يدل على أنه من أفراد مسلم، أن الإمام المزي رحمه الله في تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف لما أورده في التحفة عزاه لمسلم فقط، عزاه لمسلم فقط، وعده الإمام الحميدي في الجمع بين الصحيحين عده من أفراد مسلم، وذلك عندما عقد فصلا في الأفراد سواء أفراد البخاري أو أفراد مسلم، ومنه أفراد مسلم، عد هذا الحديث من أفراد مسلم. ونص الحافظ ابن الجوزي في جامع المسانيد بعد أن أورد الحديث بأن مسلماً انفرد بإخراجه، وقال الحافظ ابن الملقن في البدر المنير بعد أن أورد حديث الباب هذا، قال: هذا الحديث صحيح رواه مسلم كذلك وهو معدود من أفراده، من أفراده. إذن الحديث أخرجه من؟ مسلم، من حديث أبي هريرة. لكن اتفق الشيخان، أقول اتفق الشيخان على ما دل عليه حديث أبي هريرة، اتفقا عليه من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه بلفظ: شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يجد في الصلاة شيئاً أيقطع الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. إذن الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد المازني، نعم. وأما حديث أبي هريرة فهو من أفراد من؟ مسلم. الوجه الثاني في معاني ما ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً. ما المراد بالشيء هنا؟ الشيء المشار إليه في هذا الحديث هو حركة البطن، وحركة البطن التي يظن منها أنها حدث، حركة البطن التي يظن منها أنها ماذا؟ حدث، وليست كذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا؟ ريحا. ومعناه حتى يعلم وجود أحدهما يقينا، إما الصوت وإما ماذا؟ الشم. هل هذا خاص بالبطن كما في اللفظ من بطنه أو في بطنه شيئا؟ أقول الجواب ليس خاصا، بل هذا يعم أي حركة يظن المرء أو يخيل إليه أنها حدث. ما الدليل على أنه يعم ذلك، يعم غير البطن؟ حديث الباب، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا، فقد جاء عند الإمام أبي داود في السنن من طريق حماد قال: أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وجاء عند الإمام الترمذي في الجامع من طريق حديث الباب، من طريق عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين إليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا هو التخيل الذي ورد في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن زيد الذي دلالته كدلالة حديث أبي هريرة في الصحيحين، واللفظ للبخاري أنه شكى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. يخيل يعني يظن. وأصله كما قال الحافظ من الخيال، والمعنى أنه يظن كما مر، المعنى يظن أنه ماذا؟ أنه قد خرج منه، خرج لم يظن ولكن لم يتيقن الخروج. إذن هو أعم من حركة ماذا؟ البطن. أي حركة يظن أو يخيل أنه قد وقع منه فيها ماذا شيء، سواء من قبله أو من دبره. قوله عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا، حتى أو فأشكل عليه شيء هنا، يقول فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا. أشكل ما معنى أشكل؟ معنى أشكل يعني اشتبه، وسبب الاشتباه والإشكال الظن. سبب الإشكال والاشتباه هو الظن، وهو التخيل، وهو ماذا؟ التخيل. جاء في حديث عبد الله بن زيد الذي مضى في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أن يجد الشيء في الصلاة. يجد الشيء، ما المراد بالشيء؟ يجد الشيء، قال الحافظ قوله يجد الشيء أي الحدث، أي الحدث خارجا منه. قال وصرح به الإسماعيلي يعني في المستخرج، ولفظه يخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه الشيء. لماذا لم يذكر يخرج منه الريح أو يخرج منه البول أو يخرج منه الغائط أو نحو ذلك؟ قال الحافظ وفيه لما قيل يخرج منه الشيء أو يجد الشيء فيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه، يعدلون عن ذكر الأمر المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة، إن احتاج إلى هذا ذكر باسمه انتهى. قوله عليه الصلاة والسلام هنا فلا يخرجن من المسجد، ليس فلا يخرج، لفظ مسلم فلا يخرجن أي لا يخرجن المرء الذي ظن ذلكم الظن من الصلاة. المراد من المسجد هنا، المراد بالمسجد الصلاة كما جاء صريحا في رواية أبي داود رحمه الله، ولفظه لفظ أبي داود إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع، يعني لا ينصرف من صلاته. إذن المراد بالمسجد هنا الصلاة. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام فلا يخرجن، نعم، أي لا ينصرف من الصلاة، لا ينصرف من الصلاة، كما جاء ذلك صريحا في رواية عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين، وجاء في لفظ عند البخاري لحديث ابن زيد: شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة، أيقطع ماذا؟ الصلاة، يقطعها بماذا؟ بالانصراف، يقطعها بالانصراف. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما الذي تستفيده سواء في حديث أبي هريرة أو في حديث عبد الله بن زيد؟ يستفاد من هذا أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أن هذا منه عليه الصلاة والسلام خرج جوابا لسؤال سائل، خرج جوابا لسؤال سائل، لأنه كما ذكرت قبل قليل لفظ حديث ابن زيد في بعض مواطنه من الصحيح، نعم، شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يجد شيئا في يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة. إذن يسأله أيقطع أو له أن يقطع، فأجابه بقوله ماذا؟ لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يجده المرء، يظن أنه قد خرج، يخيل إليه أنه ماذا؟ أحدث، فلا ينصرف حتى يتيقن. سيأتي مزيد بيان إن شاء الله. قوله عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى هنا للغاية، هنا للغاية، أي بمعنى إلى أن يسمع، إلى أن يسمع بالنصب بتقدير أن الناصبة، ومثله يجد بالفتح أو يجد بالنصب على أنها معطوفة على ما قبل. والمراد أن يسمع من مخرجه، أن يسمع ذلك من مخرجه. يقول الحافظ العيني في العمدة في شرح سنن أبي داود، قال: والمعنى حتى يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط أو ولا يشترط السماع والشم، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، فإن الأصم لا يسمع شيئاً، هو أصم، والأخشم الذي راحت حاسة شمه لا يشم أصلاً، انتهى. هل كونه أصم لم يسمع أو أخشم لم يشم، هل هذا يدفع عنه أنه لو انتقض بناقض صحيح أنه يجب عليه أن يعيد الوضوء؟ لا، تيقن من نفسه الخروج ولو لم يسمع، تيقن من نفسه الخروج ولو لم يشم، يجب عليه أن ينصرف ويعيد ماذا؟ وضوءه. ولهذا لما قال الحافظ العيني هنا: ولا يشترط السماع والشم بالإجماع، يعني لا يشترط اجتماع الأمرين معا، لا يشترط اجتماع ماذا؟ الأمرين، يعني الشم والصوت بالإجماع. والمراد متى تيقن الخروج وجب عليه أن يعيد ماذا؟ وضوءه. وضح هذا. الوجه الثالث: قد قلت أنه ليس محصورا، وسيأتي مزيد بيان، وهذا هو الوجه، هذا هو البيان. الوجه الثالث: هل الحكم هنا مقصور على هذين النوعين من الحدث؟ هل الحكم الوارد في حديث ابن زيد أو في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما مقتصراً على هذين الحدث، على هذين النوعين من الحدث أم لا؟ الجواب في هذا ما قاله الحافظ الخطابي في أعلام الحديث، قال: قوله عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً يريد أن يمضي في صلاته ما لم يتيقن الحدث، ولم يرد بذكر هذين النوعين من الحدث تخصيصهما وقصر الحكم عليهما حتى لا يقع نقض الطهارة بغيرهما. بمعنى لو خرج من الإنسان بول مثلا أو ودي أو نحو ذلك يقول: لا، لم يأتي به الحديث، لا، ليس هذا المراد. لهذا قال: لم يرد بذكر هذين النوعين من الحدث تخصيصهما وقصر الحكم عليهما حتى لا يقع نقض الطهارة بغيرهما. وإنما، يعني هذا الجواب في حديث الباب وحديث ابن زيد، وإنما هو جواب خرج على حدود المسألة التي سأل عنها السائل كما مر. أما قلت أنه جواب عن سؤال أيقطع الصلاة يجد؟ هنا يقول الحافظ الخطابي: إنما هو جواب خرج على حدود المسألة التي سأل عنها السائل، وقد دخل في معناه كل ما يخرج من السبيلين من غائط وبول ومذي وودي ودم ونحوها، وقد يخرج منه الريح ولا يسمع لها صوتا ولا يجد لها ريحا، فيكون عليه استئناف الطهارة إذا تيقن ذلك. وقد يكون بأذنه وقر لا يسمع معه الصوت، وقد يكون أخشم فلا يجد الريح. والمعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى. هذه قاعدة. المعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى، كان الحكم للمعنى. بمعنى لو تيقنت أنه قد خرج منك قطرات من البول وتيقنت ذلك، يجب عليك حينئذ أن تخرج وتنصرف وتجدد وتصحح وضعك وتغسل ما أصاب من ثيابك، نعم، وتغسل ذكرك وما أصابك ما أصابه من ثيابك من البول، وتستأنف ماذا؟ وضوءك، لأن المعنى داخل في هذا. كل هذا، هذه المعاني داخلة في الحكم الذي دل عليه حديث الباب هذا. الوجه الرابع: ما هي منزلة هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه؟ هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة، هو من أدلة السنة النبوية المطهرة التي استنبط من هذا الحديث وأمثاله كحديث ابن زيد وغيره، استنبطت القاعدة الفقهية الكبرى أن اليقين لا يزول بالشك. من هذا الحديث وأمثاله استنبطت ماذا؟ هذه القاعدة الفقهية الكبرى. وقد بوب الإمام البخاري في الصحيح لحديث بوب في الصحيح في موطن من مواطن الصحيح بابا فقال: باب لا يتوضأ من الشك أو لا يتوضأ من الشك حتى يتيقن، حتى يتيقن. وقال الحافظ الخطابي رحمه الله في أعلام الحديث: هذا أصل، يقصد الحافظ الخطابي به الكلام عن حديث عبد الله بن زيد الذي أورده البخاري تحت ذلكم الباب المذكور آنفا. يقول رحمه الله: هذا أصل، أي الحديث، في كل أمر قد ثبت واستقر يقينا. هذا ما هو؟ ما، أليس كذلك؟ استقر وتيقنت أنه إيش؟ ما. هل لك أن تأتي فتقول هذا عصير بناء على شك لعله ولعل؟ ما يمكن. استقر وثبت يقينا فإنه لا يرفع حكمه بالشك. احتمال أن يكون ماء بسكر، يقول واحد، هذا من الوسوسة التي يفتحها الشيطان على بعض الناس. وقال الخطابي في المعالم وفي الحديث من الفقه أن الشك لا يزاحم اليقين ويشترك كما قلت حديث ابن زيد في دلالته مع حديث أبي هريرة، فما يقال في هذا يقال في ذاك لأن الدلالة واحدة. لهذا قال الحافظ النووي في شرح مسلم، نعم، معلقا على حديث ابن زيد أيضا: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، لا يضر الشك الطارئ عليها. وقال العلامة ابن دقيق العيد في الإحكام معلقا على حديث ابن زيد: الحديث أصل في إعمال الأصل، أصل في إعمال الأصل وطرح الشك، وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة، متفقون على هذه القاعدة. وهذا الأمر قرره جماعة كبيرة من أهل العلم، وتناقل بعضهم قول الحافظ النووي بالنص وتبناه، كابن العطار وابن الملقن وابن رسلان وغيرهم من أهل العلم. لهذا قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: لما كان الأصل بقاء المتطهر على طهارته، لما كان الأصل بقاء المتطهر على طهارته لم يأمره بالوضوء مع الشك في الحدث، بل قال: لا ينصرف، أو لا ينصرف حتى يسمع، أو فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا؟ ريحا. ولما كان الأصل بقاء الصلاة في ذمته أمر الشاك أن يبني على اليقين ويطرح الشك. هنا سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يجد الرجل أيقطع الصلاة؟ لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا؟ ريحا. لم يأمره بالوضوء، أمره بالاستمرار في الصلاة ولا يقطع الصلاة على شك طرأ عليه. مما يدخل تحت هذه القاعدة الكبرى، مما يدل عليه دلالة أيضا يشترك معه في الدلالة في استنباط هذه القاعدة، ما قاله الإمام ابن عبد البر في الاستذكار وفي التمهيد، وهو يعلق على حديث: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. الحديث يقول رحمه الله: في هذا الحديث من الفقه أصل عظيم جسيم يطرد في أكثر الأحكام، وهو أن اليقين لا يزيله الشك، وأن الشيء مبني على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا شك معه. ما هو اليقين الذي في هذه الحال، في حال الباب الذي معنا في الوضوء؟ تيقن خروج ماذا؟ خروج شيء ناقض، خروج تيقن، ما هو شك ولا وسوس، تيقن. فهنا جاء اليقين الناقل عن اليقين الذي دخلت به في الصلاة وعقدت به الصلاة. يقول رحمه الله: وهو أن اليقين لا يزيله الشك، وأن الشيء مبني على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا شك معه. ثم استدل وهو يقرر هذه القاعدة بحديث عبد الله بن زيد الذي مضى، وقال: ألا ترى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقله عن أصل طهارته التي كان قد تيقنها بشك عرض له حتى يستيقن الحدث، وقبل أن يدخل في الصلاة تيقن الوضوء، أليس كذلك؟ إذن دخل الصلاة على طهارة يقينية، ودخل الصلاة وهو متيقن للطهارة والوضوء، جاء الشك العارض أثناء الصلاة، خرج لم يخرج، لا ينتقل عن اليقين الذي دخلت به إلى شك عارض، ولهذا لم يأمره بإعادة ماذا؟ الوضوء. الوجه الخامس من فقه هذا الحديث العظيم، وتدخل تحته كما ذكر أهل العلم أبواب عظيمة من أبواب الفقه، وهو أصل في الباب، لكن نحن في هذا المقام نتكلم عما أورده المصنف رحمه الله في مسألة ماذا؟ نواقض أو النواقض للوضوء، النواقض للوضوء. هنا مسألة من فقه هذا الحديث كما قلت: مسألة الشك في الطهارة أو الشك في الوضوء، مسألة الشك في الوضوء. اعلم بارك الله فيك أن هذه المسألة، مسألة الشك في الوضوء، لها حالتان، لها حالتان. الحالة الأولى أن يتيقن المرء الحدث، أن يتيقن المرء الحدث ويشك في الطهارة، يتيقن الحدث ويشك في الطهارة. والحالة الثانية أن يتيقن الطهارة ويشك في الحدث، عكس الأولى. أما الحالة الأولى وهي تيقن الحدث والشك في الطهارة، أقول: أجمع أهل العلم على أنه متى ما تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يبني على اليقين. ما هو اليقين هنا؟ الحدث. تيقن الحدث، شك في الطهارة، الإجماع معقود على أنه يبني على اليقين ولا يلتفت إلى الشك، واليقين هنا هو ماذا؟ الحدث. إذن يجب عليه الوضوء، يجب عليه ماذا؟ الوضوء، ذلك أن اليقين بالحدث لا يزوله الشك بالطهارة. لهذا لدلالة حديث الباب، حديث أبي هريرة وحديث ابن زيد وما جاء في معناهما، قال الإمام ابن عبد البر في الاستذكار: أجمع العلماء أن من أيقن بالحدث وشك في الوضوء أن شكه لا يفيده لا يفيد فائدة، أن شكه لا يفيد فائدة، وأن الوضوء واجب عليه. وقال الحافظ ابن الملقن في الإعلام: لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث بالإجماع، فهو محدث بالإجماع. نقل الإجماع على هذا غير هذين العالمين كالماوردي في الحاوي وابن حزم في المراتب وابن العربي في العارضة وغيرهم، فهذا أمر لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين أهل العلم. أما الحالة الثانية وهي تيقن الطهارة والشك في ماذا؟ في الحدث، والشك في الحدث. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم على قولين: القول الأول أنه لا يجب عليه الوضوء بل يبني على اليقين وهي الطهارة ولا يلتفت إلى الشك وهو الحدث، هذا مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهي رواية عن الإمام مالك. أما القول الثاني فإنه يجب عليه الوضوء، هذا مشهور عن الإمام مالك رحمه الله وغيره. أما أصحاب القول الأول وهم الجمهور استدلوا بحديث الباب وحديث ابن زيد، وهما ظاهرا الدلالة على أن من تيقن الحدث، من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم له ببقائه على الأصل، والأصل الطهارة، والأصل ماذا؟ الطهارة، وبالتالي لا يلزمه الوضوء سواء حصل هذا الشك في الصلاة أو خارج الصلاة. بما أنك تيقنت وضوءك وأنت ذائب إلى الصلاة وشككت قبل أن تتلبس فالأصل بقاء الأمر على ما كان وهو ماذا؟ الطهارة، سواء شككت في الصلاة أو خارج الصلاة، إعمالاً للأصل كما مر، إعمالاً للأصل واطراحاً للشك الطارئ. هذا القول كما قلت قاله الجماهير من أهل العلم، بل قال الإمام ابن قدامة في المغني، قال بهذا الثوري وأهل العراق والأوزاعي والشافعي وسائر أهل العلم: إلا فيما علمنا، فيما علمنا إلا ما جاء عن الحسن ومالك. وذكر الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم أن هذا القول قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، من السلف والخلف. أما الإمام مالك رحمه الله والحسن قبله، من قال بأنه يلزمه الوضوء فمنع من الصلاة مع الشك مع بقاء الطهارة، ما وجه ذلك؟ الوجه عند مالك رحمه الله أبانه الحافظ ابن دقيق في الإحكام، فقال: وكأنه، أي مالك، أعمل الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في الذمة، ورأى أن لا يزال إلا بطهارة متيقنة. انتهى. ما معنى هذا الكلام؟ مراده رحمه الله ما هو الأصل المتيقن؟ أن الصلاة عليك واجبة وأن ذمتك مشغولة بأداء هذا الفرض، وبما أن الذمة مشغولة به، نعم، ولم تبرأ بعد، وبما أن الطهارة قد حصل فيها شك، فلا يزال الأصل وهو إشغال الذمة وشغولها بهذا الأصل بطهارة مشكوكة، لا بد من طهارة متيقنة حتى تبرأ الذمة بأداء هذه ماذا؟ بأداء هذه الصلاة. واضح؟ هذا الوجه عنده، هذا الوجه عنده رحمه الله. وثمة قول ثالث منسوب إلى الإمام مالك رحمه الله، حكاه الحافظ في الفتح وغيره، وهو التفصيل. قالوا أو نقل عن الإمام مالك، قالوا: إن شك في الطهارة وهو داخل الصلاة لم يلزمه الوضوء، إن كان الشك داخل الصلاة لم يلزم، وإن كان خارج الصلاة لزمه. لكن هل هذا التفصيل قاله مالك؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذا التفصيل المروي: رواية التفصيل لم تثبت عنه، لم تثبت عن الإمام مالك، وإنما هي لأصحابه، لبعض من المالكية رحمه الله. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن شيخه الحافظ أبي الفضل العراقي، رجح وهو شافعي المذهب، رجح قول مالك، فقال ناقلا عن شيخه العراقي، قال: ما ذهب إليه مالك الراجح، لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد، مقصد بذاتها مقصد، وألغى الشك في السبب المبرئ احتمال، وغيره غير مالك احتاط للطهارة وهي وسيلة، يعني جعل فارق بينهما، جعل الصلاة مقصدا وجعل الطهارة وسيلة. قال: وغيره اختار للطهارة احتاط للطهارة وهي وسيلة، وألغى الشك في الحدث الناقض لها، والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل، الاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط لمن؟ للوسائل. انتهى. من يقصد العراقي بقوله وغيره احتاط للطهارة؟ يقصد به الإمام الشافعي ومن قال بهذا القول من السلف وجماهير أهل العلم من السلف والخلف. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يتعصب لقول شيخه وصاحب الفضل عليه كثيراً، شيخ أبي الفضل العراقي رحمه الله، بل رد على شيخه فقال، وجوابه جواب ما قاله العراقي أن ذلك من حيث النظر قوي، نعم من حيث النظر قوي، الاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل، وهذا القول وجيه وقوي من حيث النظر، لكنه مغاير لمدلول الحديث، يعني لو لم يكن ثمة نص لكان إعماله أولى، لكن أما وأنه قد جاء النص فمدلول الحديث يغاير هذا التقرير. قال: لأنه أمر بعدم الانصراف إلى أن يتحقق، أي أمر بأنه قد خرج منه شيء. واضح؟ انتهى كلام الحافظ. أقول قول الحافظ صحيح، وكفى بهذا حجة أن النص قد ورد، أن النص قد ورد. سبق الحافظ إلى مثل نحو هذا الجواب الحافظ ابن الملقن رحمه الله في الإعلام، وإن كان لم يذكر العراقي فهما قرينان. وهنا فائدة بارك الله فيكم، الذي يظهر من هذا من هذين القولين رجحانه هو القول الأول، قول الجماهير أهل العلم للنص لورود ماذا؟ النص في مورد الخلاف، في مورد ماذا؟ الخلاف. ما هو الخلاف؟ يقين الطهارة ويقين الصلاة. سبب الخلاف تقابل اليقينين، يقين الصلاة ويقين ماذا؟ الطهارة. وعلى كل حال في مثل هذا الموطن من شك في الطهارة وقد دخلها وهو متيقن لها، دخل الصلاة لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر هذا الشك ولا ينظر إليه ويطرح. أقول فائدة ذكرها الحافظ العيني رحمه الله في شرح أبي داود بعد أن ذكر حديث ابن زيد، قال: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتبين خلاف ذلك، كما قال النووي فيما مضى. ثم أشار إلى ما ذكر من الخلاف في مسألة اليقين والشك الحادث على الوضوء، ثم قال: وهذا هو الشاهد، ويبنى على هذا الأصل الذي هو هذا الحديث فروع كثيرة، فروع كثيرة. أين محلها؟ هل محلها مثل هذا التعليق على هذا الشرح؟ ليس هذا محله. قال: يبنى على هذا الأصل فروع كثيرة، محلها كتب الفقه. كتب ماذا؟ الفقه. نعم،
أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله: الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال: وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم، فتيمموا وصلوا. فقال أسيد بن حسين رضي الله عنه وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو عاشر الأحاديث، وهو في سبب نزول آية التيمم. والكلام على هذا الحديث المبارك من وجوه: الوجه الأول تخريجه، الحديث في الصحيحين كما قال المصنف من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. الوجه الثاني في معانيه: تقول رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره، يقول الحافظ العراقي رحمه الله في طرح التثريب: لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث تعيين هذا السفر الذي أبهمته، لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث تعيين هذا السفر الذي أبهمته. وقد ذكر ابن دقيق العيد أن ذلك، يعني هذه الحادثة، كان في غزاة المريسيع، فإن مشروعية التيمم كانت فيها، هكذا نقله عن ابن دقيق. يقول: وفيما قاله نظر، فإن غزاة المريسيع كانت من ناحية مكة بين قديد وساحل البحر، وهذه السفرة، سفرة عائشة هذه، كانت من ناحية خيبر، بدليل قوله في بقية الحديث: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، أو بذات ماذا؟ الجيش. قال: وهما، الموقعان يعني، وهما بين المدينة وخيبر. ثم قال: وكان ابن دقيق العيد، أو وكأن ابن دقيق العيد قلد فيما ذكره محمد بن سعد، يعني قال بقول محمد بن سعد في الطبقات، فإنه كذلك قال في الطبقات جازما به، وذكره ابن عبد البر في التمهيد أيضا لا على طريق الجزم، لا على طريق الجزم، بل قال: يقال إنه كان في غزاة بني المصطلق، هي المريسيع، وكأنه أيضا عن ابن سعد. ولقد أحسن، يقول ابن العراقي: ولقد أحسن ابن عبد البر حيث أنه لم يجزم به كما جزم ابن سعد، وقد ورد التصريح بأن ذلك كان في غزاة أخرى بعد المريسيع، كما رويناه في المعجم الكبير للطبراني من حديث محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: لما كان من أمري عقدي ما كان، قال أهل الإفك ما قالوا، فخرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أخرى، فسقط أيضا عقدي حتى حبس التماسه الناس، وطلع الفجر فلقيت ما شاء الله، وقال لي أبو بكر: يا بني، في كل سفرة تكونين عناء وبلاء وليس مع الناس ماء، فأنزل الله الرخصة بالتيمم. فقال أبو بكر: والله يا بني إنك كما علمت مباركة. قال العراقي: ففي هذا الحديث نزول آية التيمم، نزول التيمم متأخر عن المريسيع، انتهى. لو نظرت في فتح الباري ستجد أن الحافظ رحمه الله نقل، وكذلك العيني في العمدة نقل، أن ابن عبد البر جزم به في الاستذكار، والأمر كما قال العراقي الشيخ الحافظ ابن حجر لم يجزم، وإنما يحكيه على هذا، ولهذا استحسن أنه لم يجزم، وهذا أدق، ولهذا استعظت النقل عن شيخه عن الحافظ رحمه الله. حديث الطبراني هذا الذي ذكره العراقي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في وجه مستقل بمزيد بيان. قوله في الحديث: حتى، نعم، إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، البيداء بالفتح بفتح الباء وإسكان الياء بالمد، وذات الجيش بفتح الجيم وإسكان الياء، اختلف في موضعهما، موضع البيداء وموضع ذات الجيش أين هما؟ اختلف في ذلك، فقيل هما موضعان بين المدينة وخيبر، بين المدينة موضعان بين المدينة وخيبر، جزم بهذا النووي في شرح مسلم، وقيل موضعان بين المدينة ومكة، ليس بين المدينة وخيبر بل بين المدينة ومكة، وأن البيداء هي ذو الحليفة، هي إيش؟ ذو الحليفة، وذات الجيش هي وراء ذو الحليفة. نقلها الحافظ ابن حجر عن ابن التين وأبي عبيد البكري، واختاره ابن حجر رحمه الله، وتعقب النووي باختياره فقال: وما جزم به، يعني النووي، مخالف لما جزم به ابن التين، فإنه قال البيداء هي ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة، قال وذات الجيش وراء ذي الحليفة، وقال أبو عبيد البكري في معجمه البيداء أدنى إلى مكة من ذي الحليفة، ولهذا بينهما. ثم ساق، يقصد ابن التين، حديث عائشة هذا، ثم ساق حديث ابن عمر وهو في الصحيحين، أقول وهو في الصحيحين، أنه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذي الحليفة الحديث، قال والبيداء هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة، وقال أيضا ذات الجيش من المدينة على بريد، يعني مسافة بريد، وبينها وبين العقيق 7 أميال، والعقيق من طريق مكة لا من طريق خيبر، فاستقام ما قاله ابن التين يقول ابن حجر، ويؤيده ما رواه الحميدي في مسنده عن سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث فقال فيه إن القلادة سقطت ليلة الأبواء، والأبواء أين هي؟ بين مكة والمدينة، ليس بين مكة وخيبر. وفي رواية علي بن مسهر في هذا الحديث عن هشام قال وكان ذلك المكان يقال له الصلصل، رواه جعفر الفريابي في كتاب الطهارة له، وابن عبد البر من طريقه، والصلصل بمهملتين مضمومتين ولامين، قال البكري جبل عند ذي الحليفة، عند ذي الحليفة. يقول الحافظ بعد ذلك وعرف من تضافر هذه الروايات تصويب ما قاله ابن التين، يعني أنه موضع البيداء وذات الجيش بين مكة وإيش؟ والمدينة، ليس بين مكة وخيبر. انتهى كلامه. أقول الثاني هو الأظهر، قول الحافظ الذي ذكره عن ابن التين هو ماذا؟ الأظهر، يدل على هذا أن غزوة المريسيع أو بني المصطلق كانت بيننا من ناحية مكة بين قديد والساحل لا من ناحية خيبر. قولها إن انقطع عقد لي، العقد بكسر العين كل ما يعقد ويعلق في العنق يسمى ماذا؟ عقدا، ويسمى أيضا قلادة، جاء في رواية في الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنها، هنا عائشة تقول عقد لي، في الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة، استعارت من أسماء إيش؟ قلادة، فهلكت، يعني هلكت المراد يعني ضاعت هذه القلادة التي استعادتها، هي التي فقدتها. هل بين الروايتين وكلاهما في الصحيح تعارض؟ لا، لا تعارض ولا مخالفة بينهما كما قال الحافظ النووي. فهو في الحقيقة العقد في الحقيقة ملك لأسماء، وأضافته في هذه الرواية إلى نفسها لكونه كان في يدها وفي حوزتها، فهو إضافة حوزة لا إضافة ملك، إضافة حوزة لا إضافة ماذا؟ ملك. عرفت؟ لا يأتيك فلان من الناس وعلان من المشغبة فيقول بين الحديثين ماذا؟ تعارض. وكان ثمن هذا العقد يسيرا ليس كثيرا، فقد ذكر الحافظ العيني في العمدة عن السفاقسي أن ثمنه كان يسيرا، وقيل إن ثمنه كان 12 درهما، 12 ماذا؟ درهما. تقول عائشة رضي الله عنها: فقام رسول الله عليه الصلاة والسلام على التماسه وأقام الناس معه. إيش على التماسه؟ ما المراد بالتماس؟ يعني طلبه والبحث عنه، والبحث عنه. تقول رضي الله عنها: وليس معهم ماء، نعم، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، وليسوا على ماء. هذه جملة في محل الحال، جملة في محل الحال، بمعنى لم ينزلوا بمكان فيه ماء، لم ينزلوا بمكان فيه ماذا؟ ماء. قولها وليس معهم ماء، أي ليس عندهم ماء ليتوضأوا به ولا ليشربوا منه، ولا ليشربوا منه. تقول رضي الله عنها، قولها رضي الله عنها: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرته. كم لنا؟ كم لنا؟
ساعة
يا صاحب ال
ساعة وربع.
كم لنا؟ نعم، أقول في هذه الرواية، رواية تقول أنه عاتبني، في رواية عند البخاري من طريق عروة أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه، وفيه أنها قالت: أقبل أبو بكر، هنا تقول عاتبني، وجعل يطعن في خاصرتي. تقول: أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة، وقال: حبست الناس في قلادة. وأخرجه البخاري في موطن آخر من الصحيح مختصرا قالت: أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة، إلى أن قال: وقد أوجعني. تقول عائشة: وقد أوجعني. قال البخاري: لكز ووكز واحد، لكز ووكز واحد. قولها في حديث رواية البخاري حبست الناس، قول أبي بكر رضي الله عنها رضي الله عنه: حبست الناس في قلادة، أي بسببها ولأجل حبست الجيش هذا كاملا أو أكثر يبحث عن هذه ماذا؟ القلادة. بوب الإمام البخاري في الصحيح لهذا الحديث في موطن فقال: باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب. عند ماذا؟ عند العتاب. العتاب مأخوذ من عتب، تقول عتب فلان على فلان أي لامه، وقيل العتاب الموجدة، وقيل معناه الملام بإدلال. لهذا قال العلامة الخليل الفراهيدي رحمه الله: حقيقة العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة. ومنه قول الشاعر: ويبقى الود ما بقي العتاب. لماذا قالت عائشة فعاتبني أبو بكر، ما قالت عاتبني أبي؟ لماذا استعاضت، ما قالت أبي؟ أشار إلى هذه النكتة ابن حجر فقال: النكتة في قول عائشة فعاتبني أبو بكر ولم تقل أبي، لأن قضية الأبوة الحنون، يكون حنونا، وما وقع من العتاب بالقول حبست الناس في قلادة، والتأديب بالفعل وكزها حتى أوجعها، مغاير لذلك في الظاهر. فلذلك أنزلته منزلة الأجنبي فلم تقل أبي، لذلك أنزلته منزلة ماذا؟ ماذا؟ الأجنبي. ومثله قال العيني في العمدة أيضا. تقول رحمه الله ورضي عنها: فأنزل الله آية ماذا؟ التيمم. فأنزل الله تعالى آية التيمم. نقل الحافظ ابن حجر نقلا مهما عن الحافظ ابن العربي المالكي، فقال عن آية التيمم هذه، قال: هذه معضلة. هذه إيش؟ معضلة. يريد بهذا ما هو وجه الإعضال؟ تحديد آية التيمم. الإعضال في تحديد آية التيمم. قال: هذه معضلة، هذه معضلة ما وجدت لدائها دواء، ما وجدت لدائها إيش؟ دواء، أو ما وجدت لدائها من دواء. يقول: لأننا لا نعلم، يقول ابن العربي، لأننا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة، أي الآيتين عنت عائشة. قال ابن بطال عن آية التيمم، قال: هي آية النساء أو آية المائدة. وقال القرطبي: هي آية النساء. شفت الإعضال؟ قال: ووجهه أن آية المائدة تسمى آية الوضوء، وآية النساء لا ذكر فيها للوضوء، فيتجه تخصيصها بآية التيمم. يقول الحافظ: وأورد الواحدي في أسباب النزول هذا الحديث، حديث الباب، عند آية النساء أيضا. يقول الحافظ: وخفي على الجميع، على كل هؤلاء، جل من لا يسهو، بارك الله فيك، وليس هذا بطعن ولا بتنقص، ولكن العلم رحم بين أهله، فكم ترك الأول للآخر. قال: وخفي على الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد بها هنا آية التيمم من أن المراد بها آية المائدة بغير تردد، ما تردد البخاري، لرواية عمرو بن الحارث إذ صرح فيها بقوله، يعني في الحديث قالت: فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية إلى قوله فتيمموا، انتهى. ونقل الحافظ أيضا في الفتح عن ابن عبد البر أنه قال: قال ابن عبد البر: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي منذ افترضت الصلاة عليه إلا بوضوء، لم يصلي منذ أن افترضت عليه الصلاة إلا بماذا؟ بوضوء، ولا يدفع ذلك، لا يقول لا لعله تيمم، لا يدفع ذلك، أو هذه الحقيقة لا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. قال: وفي قوله في هذا الحديث آية التيمم إشارة إلى أن الذي طرأ إليهم من العلم حينئذ، ما هو الذي طرأ؟ حكم التيمم لا حكم الوضوء، لا حكم ماذا؟ الوضوء، انتهى. إذن المراد بها آية المائدة، آية المائدة مع وجود هذا الإعضال. طيب، الوجه الثالث هل قصة الإفك كما مر في رواية من الطبراني التي تقدمت التي حكاها العراقي، هل قصة الإفك وقعت في غزوة بني المصطلق أو المريسيع؟ المريسيع اسم البئر التي وقعت عنده الحادثة أو الغزوة، هل وقعت قصة الإفك في غزوة المريسيع؟ الجواب: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، أنا قلت لكم استعضت هناك بنقل عن الحافظ العراقي، هنا جاء مناسبته وذاك أدق. يقول ابن حجر: قال ابن عبد البر في التمهيد: يقال إنه كان في غزاة بني المصطلق وجزم بذلك في الاستذكار، وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن حبان. وغزاة بني المصطلق هي غزوة المريسيع، وفيها وقعت قصة الإفك لعائشة رضي الله عنها، وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها أيضا. فإن كان ما جزموا به ابن سعد وابن حبان ومن قال بقوله، فإن كان ما جزموا به ثابتا حمل على أنه سقط منها العقد، سقط منها في تلك السفرة مرتين لاختلاف القصتين كما هو مبين في سياقهما، إلى أن قال: واعتمد بعضهم في تعدد السفر، يعني ليس في سفرة واحدة سقط مرتين، وإنما سقط العقد مرة، سقط تكرر سقوطه في سفرات أخرى أو في سفرة أخرى. اعتمد بعضهم في تعدد السفر على رواية الطبراني، نعم على رواية للطبراني صريحة في ذلك. أي رواية؟ التي ذكرها العراقي آنفا، والتي فيها تفيد بأن قصة الإفك كانت قبل نزول آية التيمم الواردة في الخبر. يقول الطبراني رحمه الله، نذكر إسناده ثم نتكلم عن الرواية. قال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا القاسم عن حماد عن محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة ابن الفضل وإبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت لما كان من أمر عقدي ما كان يعني سقوطه وقال أهل الإفك ما قالوا خرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة أخرى فسقط أيضا عقدي حتى حبس الناس على التماسه وطلع الفجر فلقيت من أبي بكر ما شاء الله إلى آخر الحديث قالت فأنزل الله الرخصة في التيمم. هذا يدل على أن الرخصة في التيمم بعد الإفك. قال الحافظ العيني عن إسناد الطبراني هذا إسناد جيد حسن في عمدة القائل. وقال علاء الدين مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه عن هذا الإسناد لا بأس به بل لو حسن لم ينكر ذلك، ما يدل على أن عقدها سقط مرتين وأن التيمم بعد الإفك، هكذا يقوله مغلطاي. وكان الأول في سنة 5 فيترجح قول من قال كان التيمم سنة 6 انتهى. هل إسناد الطبراني كما قال وكما يحتج به؟ أقول ليس إسناد الطبراني كما قال بل هو واهن. شيخ الطبراني القاسم ابن عباد الخطابي البصري مجهول الحال ومحمد ابن حميد الرازي متروك كذبه بعض الأئمة، فمثله لا عبرة بماذا؟ بإسناد جاء فيه. لكن جاء عند الإمام أحمد في المسند من طريق آخر فقال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بتربان بلد بينه وبين المدينة بريد وأميال وهو بلد لا ماء به وذلك من السحر انسلتت قلادة لي من عنقي فوقعت فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لالتماسها حتى طلع الفجر وليس مع القوم ماء قالت فلقيت من أبي ما الله به عليم من التعنيف والتأفيف وقال في كل سفر للمسلمين منك عناء وبلاء قالت فأنزل الله الرخصة بالتيمم قالت فتيمم القوم وصلوا قالت يقول أبي حين جاء من الله ما جاء من الرخصة للمسلمين والله ما علمت يا بنية أنك مباركة ماذا جعل الله للمسلمين في حبسك إياهم من البركة واليسر يعني أنزل الله ماذا رخصة التيمم. هذا الإسناد إسناد أحمد أقل أحواله أنه حسن إن لم يكن أعلى، لكن ليس عند أحمد في متنه لما كان قولها في طريق الطبراني لما كان من أمر عقدي ما كان قال أهل الإفك ما قال، ليس فيه هذا اللفظ. لكن قول أبي بكر رضي الله عنه لابنته رضي الله عنها في كل سفر انتبه في كل سفر للمسلمين منك عناء وبلاء فيه إشارة منه إلى أنه قد حدث لابنته أو حدثت لابنته حادثة في سفر سابق. في كل سفر عناء وبلاء، وليس هناك حادثة حدثت لابنته قبل هذه إلا حادثة الإفك، إلا حادثة الإفك. هذا يفهم منه أنهما حادثتان منفصلتان، حادثة الإفك في سفر وحادثة التيمم في سفر آخر. يدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن شهاب عن عروة بن الزبير، يروي ابن شهاب عن عروة وعن سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة، يروي عن كم؟ عن كم؟ عن أربعة، كلهم يروي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه. قال الزهري: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، طائفة طرفا، وبعضهم أوعى من بعض وأثبتوا لها اقتصاصا، وقد وعيت عن كل أحد واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا. زعموا أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فاقترع بيننا أو فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي، تقول عائشة، فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله عليه الصلاة والسلام من غزوته تلك وقفل، يعني رجع، ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حتى آذنوا بالرحيل، فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني حاجة لها أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار إن قد انقطع، فرجعت ألتمس، انتبه، فرجعت ألتمس عقدي فحبسني ابتغاؤه، يعني التماسه، فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقل ولم يغشهن اللحم وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه جعلوه على البعير، وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزلي الذي كنت فيه أو كنت به، فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة إلى آخر الحديث. ففي هذه القصة في الصحيحين من حديث الزهري أن أم المؤمنين فقدت عائشة فقدت عقدها، أو أن قصة فقد أم المؤمنين عائشة لعقدها وتخلفها عن الجيش ما كان سبب ذلك؟ أنها كانت تبحث عن العقد بعد أن رجعت، التمسته فرجعت إلى محلها. فمن الذي كان يبحث عن العقد ويلتمسه؟ هي وحدها. وما تبع ذلك من حادثة الإفك التي تعلمون. حديث الباب هذا تأمل فيه جيدا تجد أن قصة فقدها للقلادة أو العقد، نعم، فقدت القلادة أو العقد، التمسه من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام وجمع من الصحابة الذين أمرهم بالتماس ماذا؟ العقد. وهنا نزلت عقب ذلك آية ماذا؟ آية التيمم، وفيه أنها قالت انقطع عقد لي، فأقام رسول الله عليه الصلاة والسلام على الالتماس وأقام الناس معه. إذن تشابهت القصتين، صحيح؟ في كلتا القصتين سقط العقد أو ضاع العقد. اشتباه القصتين أو تشابه القصتين وكل فيها سقط العقد يوهم أن القصة ماذا؟ واحدة، مع أن الرواة اختلفوا في سياقها. فالذي يظهر ويترجح أنهما حادثتان منفصلتان وليست بحادثة واحدة. في قصة الإفك سار الجيش، لم تبقى إلا وحدها، إلا ما كان من صفوان رضي الله عنه لما جاء في ماذا؟ في مؤخرة الجيش، تخلفت تبحث وحدها وتولت هي أمر البحث. أما في آية التيمم الرسول كما قلنا عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة وجمع من الجيش تخلفوا، فلم تتخلف ماذا؟ وحدها. تأمل قول أسيد الذي تذكره هنا، عائشة أم المؤمنين، قوله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ تقول فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد ماذا؟ تحته. واضح أن أسيدا رضي الله عنه قال مقالته هذه وهم في سفرهم، أليس كذلك؟ بعد نزول آية التيمم، يعني كان ذلك القول بعد نزول الآية وهم في السفر نفسه مباشرة قال هذا الكلام. أما حادثة الإفك، هل جاء نزول البراءة مباشرة ولا بعد أن رجعوا المدينة وبقوا فترة من الزمن والناس تتكلم؟ إذن لم يأتي الفرج مباشرة، إنما حصل بعد الرجوع كما هو معلوم في قصة ماذا؟ الإفك. وفي رواية عند الشيخين في الصحيحين قال أسيد جزاك الله خيرا، في حديث ماذا؟ التيمم هذا، جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. شوف هذا اللفظ الثاني لحديث الباب، جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرج إلا جعل لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. قول أسيد هذا يشير، اللفظ الثاني يشير إلى أن عائشة قد نزل عليها قبل هذا أمر تكرهه، أليس كذلك؟ وليس ثمة إلا قصة ماذا؟ الإفك. ليس ثمة إلا قصة ماذا؟ الإفك. وهذا يدل على أن فعلاً التيمم، آية التيمم نزلت بعد حادثة الإفك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وهو يتكلم عن غزوة المريسيع أو بني المصطلق، وأورد أحاديث فيها منها حديث الطبراني الذي تقدم، قال وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة وهو الظاهر، ولكن فيها كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد والتماسه، فاشتبه على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى، لأن كل في قصة ماذا؟ في قصة العقد. ماذا يقصد الإمام ابن القيم بقوله بعد هذه الغزوة؟ يقصد أن آية التيمم لها قصة في سفرة أخرى زمانها متأخر عن هذه الغزوة، غزوة المريسيع وبني المصطلق. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله في فتح الباري له: أما قول أسيد بن حضير لعائشة رضي الله عنها جزاك الله خيرا إلى آخره، فيه إشعار بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك. وقد تقدم أن بعض أهل السير ذكر أن هذه القصة كانت هي وقصة الإفك في سفرة واحدة، وهذا يشكل عليه، على قائل هذا القول يشكل عليه قول أسيد هذا، قول أسيد بن حضير هذا، فإن الفرج الذي حصل من قضية الإفك إنما وقع بعد قدومهم المدينة بمدة، وظاهر سياق حديث عائشة يدل على أن أسيد بن حضير قال ذلك، جزاك الله خيراً، قال ذلك عقيب نزول آية التيمم، ما هو بعد الرجوع. وقد زعم بعضهم أن هذا قاله أسيد بن حضير بعد نزول الآيات في قصة الإفك وبعد نزول آية التيمم، وهو مخالف لظاهر هذه الرواية. انتهى كلامه رحمه الله. وهو كذلك، ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في تفسير إسحاق البستي من طريق ابن أبي مليكة عنها رضي الله عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: ما أعظم بركة قلادتك. وفي رواية هشام ابن عروة الآتية في الباب الذي يليه: فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيرا. وفي النكاح من هذا الوجه، يعني في الصحيح: إلا جعل لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. وهذا يشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك. فيقوى قول من ذهب إلى تعدد ضياع العقد، ومما جزم بذلك محمد بن حبيب الإخباري، فقال: سقط عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع وفي غزوة بني المصطلق، وقد اختلف أهل المغازي في أي هاتين الغزوتين كانت أولا. انتهى. لماذا أطلنا شوية في هذا الموضوع؟ لا بد أن يحرر، لأنك قد تقرأ لبعضهم كابن حبان أو غيره من العلم أنها قصة واحدة، وليست كذلك، وليست كذلك. أقول تقدم أن حادثة الإفك كانت في غزوة المريسيع بني المصطلق، والتي بوب لها الإمام البخاري في الصحيح فقال: باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع، هكذا بوب في الصحيح. ثم نقل البخاري أن ابن إسحاق قال: وذلك سنة 6. المريسيع متى وقعت؟ سنة 6، هذا قول. وقال موسى بن عقبة: سنة 4. وقال النعمان بن راشد عن الزهري: كان حديث الإفك في غزوة المريسيع. كل هذا في التبويب عند البخاري. إذن الإمام البخاري يشير بهذا إلى أنه وقع خلاف بين بعض أهل العلم في تحديد تاريخ الغزوة، أليس كذلك؟ إما 4 وإما 6. عموما اختلف أهل العلم في تحديد وقعة بني المصطلق هذه إلى 3 أقوال. الأول أنها سنة 6، قال به من؟ ابن إسحاق كما ذكر الإمام البخاري، وتابع ابن إسحاق عليه جماعة كخليفة ابن خياط والإمام ابن جرير الطبري وابن حزم وابن عبد البر وابن الأثير وابن خلدون وغيرهم، كلهم يصرح على أنها وقعت غزوة بني المصطلق المريسيع في شعبان من السنة 6، في شعبان من السنة ماذا؟ 6. القول الثاني أنها في شعبان سنة 4، قال بهذا موسى بن عقبة كما نقله البخاري، تابعه عليه المسعودي وابن العربي المالكي في جماعة آخرين. القول الثالث أنها في شعبان سنة 5، في شعبان سنة كم؟ 5، قال بهذا ابن سعد وابن قتيبة والبلاذري والذهبي وابن القيم وابن كثير وابن حجر وغيرهم، وحشر الإمام ابن القيم والحافظ ابن حجر الأدلة على صواب هذا القول وصحته. ويبدو أن هذا القول أنها في شعبان سنة 5 هو الصواب، هو الصواب لأمرين، لأمرين اثنين. كم لنا؟ إيشو؟ نعم، لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه في شعبان سنة 4 من الهجرة الذي قاله موسى بن عقبة، في شهر شعبان سنة 4 من الهجرة كانت غزوة بدر الموعد. بدر الموعد، عندنا غزوة بدر الكبرى المشهورة، وثمة غزوة أخرى تسمى بدر الثانية أو بدر الموعد، ووقعت هذه في السنة 4 في شهر شعبان من هذه السنة، أو تسمى أيضا ببدر الصغرى في مقابل الكبرى. وقد نص على هذا جماعة من أهل العلم كعروة ابن الزبير وابن شهاب وابن عقبة وابن إسحاق وابن حزم وجماعة وابن القيم وجماعة كثيرة من أهل العلم. وقيل بأن غزوة بدر الموعد أو بدر الصغرى أو الثانية أنها وقعت في هلال شهر ذي القعدة، ليست في شعبان وإنما هي في هلال شهر ذي القعدة. حكى هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله ومرضه، وهو قول لبعض أهل العلم كابن سعد في جماعة، لكنه قول مرجوح، قول مرجوح. والمتعين أنها في شعبان سنة 40 من الهجرة، فتعين بهذا أن غزوة بني المصطلق في غيرها، أليس كذلك؟ لو قلنا بأنها في سنة 4، يؤيد هذا الأمر الثاني أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه كان في غزوة بني المصطلق، كان موجودا، والتي فيها حادثة ماذا؟ الإفك. ففي الصحيحين في قصة الإفك الطويلة فيها أن عائشة قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. قالت: فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. الحديث. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: إن سعد بن معاذ رضي الله عنه لا يختلف أحد من أهل العلم أنه توفي عقيب حكمه في بني قريظة عقيب الخندق، وذلك سنة 5 على الصحيح. وحديث الإفك لا شك أنه في غزوة بني المصطلق هذه، وهي غزوة المريسيع. إذن يجب أن يحمل على هذا، بارك الله فيكم، أن تكون غزوة بني المصطلق قبلها. وضح؟ نعم. نقف عند هذا، وبقي الكلام عن الوجه الرابع فيما يتعلق بالتيمم وفقه هذا الحديث. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن الأحاديث التي مرت، 8، وما يتعلق بإغلاق باب الوسوسة، كيف يفرق بين الاحتياط المشروع والوسواس المذموم في هذه الأبواب فيما يتعلق بالإسباغ. الإسباغ مطلوب في الوضوء، الوسوسة ممنوعة، فلو توضأت وضوءاً لا يعني الإسباغ الإسراف، لا تلازم بين الإسراف وبين الإسباغ، لا تلازم بين الإسباغ والوسوسة، فتستطيع أن تتوضأ وضوءك التام بمثل هذه القنينة التي تبلغ لعله مدًا ونصف أو مدًا، وتسبغ بها كذلك من غير إسراف، تستطيع. وليس معنى الإسباغ أن تسرف في الماء، ولا بد أن يصل بك وأن تأتي بالماء إلى أماكن أبعد من المطلوب. كلما رفعت لا شك الإسباغ مطلوب، لكن لا يعني ذلك الإسراف. فأنت إذا أخذت هذا الماء وغسلت إلى مرفقك الأيمن وصعدت به يصعد معك، ليس بالضرورة أن يكون كثيرا ليصعد، فتصبغ العضو أزيد فأزيد، بارك الله فيك. الاحتياط، تريد أن تحتاط فالزم السنة، الاحتياط فيها والخير فيها. متى ما خرجت عن السنة أنت خرجت عن الاحتياط، وفتحت بابا على نفسك من أبواب الوسواس الذي يدخل منه عليك، فانتبه، بارك الله فيك. يعني هذا موضوع، يعني ليس حديثا عابرا. الوسواس يضرب في أذهان كثيرين، حتى أذكر في سنة قديما من السنوات كان رجلا يعني ابتلي بالوسواس ولا يسمع النصيحة، سبحان الله، وهو ملازم للمسجد النبوي، لكن قبل الصلاة، أي صلاة يخرج قبل الأذان بربع ساعة أو 20 دقيقة، يجلس يتوضأ ويغسل ويتوضأ ويغسل ثيابه أيضا، ما يدخل الصلاة إلا ونحن في التشهد الأخير، كل هذا الوقت وهو في دورة المياه والوضوء. هذا هو التعدي والظلم، والشيطان يريد منك أن تصل إلى هذه المرحلة حتى تتأفف من العبادة وتجد أنها شاقة عليك فتتركها، أو تحدث نفسك بالترك، يقول ها انظر قد كفرت الآن، أنت هممت بترك الصلاة، فيدخل لك من هذا الباب أيضا. فهذا باب عظيم، لا تبالي، وهو له أبواب في الوضوء، في الطهارة، في الخارج من السبيلين، في الاغتسال، في إلى آخره. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما أكثر الأسئلة التي ترد حول هذه الوسوسة، رجالا ونساء على السواء. هذا يسأل: كيف يربي المرء أو طالب العلم نفسه على انتظار الفرج وحسن الظن بالله عند وقوع الضيق، قياسا على قصة؟ ما في قياسا، ليس ثمة قياس، ما يحتاج، هو استنباط، بارك الله فيك، ما في قياسات. لا تكن من أهل العقل والأراتيين هؤلاء، ما في قياسا، هو استنباط. أما انتظار الفرج والصبر، أنت لا يخفى على طالب علم، لعله طرق أسماعكم كثيرا، أن الصبر على أنواع: الصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي والذنوب والآثام، والصبر على أقدار الله المؤلمة مما ينزل على المرء. هذا ليس فقط أن تحفظه، أنت تعرف الوضوء، يجب أن تطبق الوضوء لتصلي صلاة صحيحة، أليس كذلك؟ معرفة بلا تطبيق ما أفادتك، وأنت تتوضأ على خلاف الشرع والسنة، وكذا في سائر الأبواب. تعلم أنه لا بد من الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. منزلة الصبر منزلة عظيمة، لهذا جعل الله تعالى وفاء أجل الصابرين إليه سبحانه. ما في لا 10 ولا 20 ولا 100 ولا 200 ولا 700 ضعف الحسنات، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا بد أن تعود، وهذا يحتاج إلى مجاهدة النفس وعلو الهمة في ذلك، وأن ترضى. من أعظم أسباب فتح باب الصبر على الأقدار المؤلمة وانتظار الفرج، القيام أن يقوم بك حقا وحقيقة، ترقوم فيك أركان الإيمان وبالذات ما يتعلق بالقضاء والقدر، فما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا أمر قد كتبه الله عليك، ثق بالله، فإن هذا من أعظم أسباب انشراح الصدر وسعادة النفس، كله من الله، لن يستطيع أحد أن يأخذ منك سقاية جرعة ماء إن كتبها الله لك، ولن يستطيع أحد ولو اجتمع أهل الأرض أن يسقوك شربة هذه الماء هذه الجرعة إن لم يكتبها الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كن على يقين، استعن بالله ولا تعجز، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن صبرت رفعت الدرجات العلى، وهنا شيء من التمحيص، شيء من التمحيص الشديد، ليبلو الناس أيشكرون أم يكفرون، فلا بد أن تكون قريبا من الله، ولا علاقة بين طلب الانتظار الفرج وحسن الظن، يجب أن تكون محسن الظن بالله تعالى، إن علمت أن الأمور بيده سبحانه يقلبها كيف شاء، ما كان الله ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، انتهى، فلا بد أن ترضى بقضاء الله وقدره وتطمئن نفسك بذلك، والصبر مفتاح الفرج، الصبر مفتاح الفرج بإذن الله تعالى إن صبرت على يقين وإيمان تام، ثم تعلم أنك لست أول ولن تكون آخر الذين وقعوا في هذه المشاق، فلن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين، ثق بالله تماما في هذا، وكن على يقين، واعلم أن الله جل في علاه يمتحن عبده ويبتليه، ففي الصحيح عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه، وإذا أصبت وأصاب منك إذن يجب عليك أن تصبر وأن ترضى بقضاء الله وقدره، كل ذلك كان في الكتاب مسطورا، لن تستطيع أن تقدم أو تؤخر شيئا، فإذا اصبر نفسك واقرأ في سير السلف لتعلم كيف كانوا صابرين على المشاق والصعاب والأهوال والشدائد، اقرأ ترجمة أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، اقرأ كيف صبر على الأهوال التي لقيها، وغيره من أئمة العلم والسنة كيف صبروا، وليس بالضرورة أن يفرج عنك ابتداء، قد تموت ولم يفرج لك، لكن يأتيك خير كثير، الإمام ابن تيمية رحمه الله مات وهو في السجن أليس كذلك، وابتلي ابتلاء عظيما، صبر وكان منشرح الصدر، وكان أسعد الناس وهو في السجن، وكان من أرض الناس عيشا، وجنته في صدره، ما يفعل بأعدائي، أنا جنتي في صدري، قتلي شهادة وإخراجي سياحة وسجني خلوة، ما يفعل بأعدائي، ويصف ابن القيم تلميذه رحمه الله لما كانوا يزورونه كما في الوابل أنه كان من أهنأ الناس عيشا مع ما فيه من الضيق الشديد، هنا التطبيق العملي بارك الله فيك، فالله يبتلي عبده المؤمن لا ليهلكه ولكن ليمتحن صبره، فإن لله عبادة في السراء كما له عبادة في الضراء، وله عبادة فيما يحبه المرء، وله عبادة فيما يكرهه. وغالب الناس تمتحن فيما تحب ولا تمتحن فيما تكره، فهنالك تتفاوت رتب الناس، أي فيما يستقر في قلبها من الإيمان، كما قاله الإمام ابن القيم في الوابل الصيب: الصبر منزلته عظيمة، الصبر فيه مرارة لكن يعقبها لذة ونعيم لا ينطفئ. كن مع الله ولا تبالي. والصبر يشبه بالصبر، وهذه العشبة المشهورة بالمرارة الشديدة صبر، لأنه يحتاج منك إلى أن تتصبر وأن تصبر نفسك وتجاهد نفسك الأمارة بالسوء وغير ذلك، ويأتيك شياطين الإنس الذين يجعلونك تتأفف وتضجر مما وقع بك، وهذا من الله ليس من الناس. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: ولو كتاب في غاية من النفاسة عدة الصابرين. هذه الكتب ليست في الرفوف بس، ماذا تفعل في الرف عندك؟ ماذا تفعل؟ وإن قرأت ماذا تفعل إن لم تعمل بما فيها من الحقائق واليقينيات والعلوم النافعة التي فيها والعلم؟ يقول رحمه الله: تجرع الصبر، تجرع يشبه لك بماذا؟ بالصبر، كما قلت بالمرارة الشديدة. تجرع معلوم يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يعني فيه شدة، ومع هذا يأمرك ويطلب منك أن تتجرع، أن تتجرع الصبر. تجرع الصبر فإن قتلك، يعني كان صبرك لله وفي الله، وكان ذلك سبباً في خروج روحك من جسدك. إن قتلك، تجرع الصبر، فإن قتلك قتلك شهيداً، وإن أحياك أحياك عزيزاً. ما لأحد عليك سبيل، ما لأحد عليك منة، المنة لله والفضل له سبحانه وتعالى. إذن ما ينبغي لهذا السائل أن يسأل كيف يوفق المرء بين الضيق وحسن الظن؟ أعندك شك في أنه يجب وجوباً عينياً عليك أن تحسن الظن بالله؟ عندك شك؟ لا يجوز أن يتخلل إليك شيء من الشك هذا، أو أن تحدث نفسك به. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.